طيب ننتقل إلى الأسئلة. هل يوجد كتاب جمع الآثار الموضوعة والإسرائيليات في التفسير؟ ذكرنا لكم هذا وأنه كتاب الإسرائيليات والموضوعات لمحمد أبو شابة، ولكن أيضا يعني مع بعض يعني المبالغة في بعض النقاط. بأي كتاب تنصحوننا؟ في كتاب باب قواعد الترجيح، قواعد الترجيح في التفسير لفضيلة الدكتور حسين الحربي من أفضل الموجود، وقد اختصره هو في مجلدين وقد اختصره في مجلد واحد، والشيخ سبق شرحه هنا وشرحه مسجل وموجود على موقع البث الإسلامي، وبإمكانكم حقيقة الاستفادة منه. والشيخ يعني بين الحين والآخر يزور المدينة، وبالإمكان لو شئتم أن يجلس معه. وطبعا هناك قواعد التفسير أيضا في مجلدين للشيخ خالد السبت، وقد اختصروا في مذكرة صغيرة اقتصر فيها فقط على ذكر القواعد نفسها من دون الأمثلة. هل يؤخذ بقول التابعي مطلقا في التفسير؟ نعم، يؤخذ بقول التابعي مطلقا في التفسير، وكذلك أيضا أتباع التابعين يؤخذ بقولهم في التفسير على الراجح، والله تعالى أعلم. طيب، ما هي المنهجية في كتب التفسير التي يسير عليها طالب العلم؟ مهم جدا أن يسير على منهجية البدء بالأسلم والأسهل منها. فمثال ذلك أن يبدأ مثل ما ذكرنا قبل يعني الفجر في مثلا تفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي عليه رحمة الله، كذلك أيضا مثل زبدة التفسير من فتح القدير للشيخ محمد سليمان الأشقر، وقد كتبه لما كان يدرس فتح القدير في الجامعة الإسلامية. فهذان كتابان مضمونان من ناحية العقيدة، وهما أيضا سهلان ويسيران في الأسلوب. إذا انتهى منهما ممكن أن يرتقي بعد ذلك إلى تفسير ابن كثير رحمه الله، ومن لم يعني يتيسر له هذان ممكن أن يبدأ بعمدة التفسير لأحمد شاكر رحمه الله، فهو من أفضل مختصرات ابن كثير لأنه تقيد بلفظ ابن كثير. كثير من مختصرات ابن كثير قد تكون أحيانا تصرفت في اللفظ، وهذا يوقع في إشكال، يعني تصرفت في لفظ ابن كثير. ميزة مختصر أحمد شاكر أنه تقيد بلفظ ابن كثير، وهذا الذي نريد، نحن نريد لفظ ابن كثير واضح. ثم يقرأ ابن كثير رحمه الله، ولا بد من قراءة ابن كثير. والذين يقولون أن ابن كثير مليء بالآثار التي لا حاجة لها وكذا، هؤلاء أنا أقول معليش عندهم ضعف في منهجية التفسير، لا يعرفون لماذا ابن كثير يورد كل هذه الأحاديث، لا يدركون السبب الذي من أجله يورد ابن كثير كل هذه الآثار. بل أنا أقول إن ابن كثير اختصر كثيرا، اختصر كثيرا، ولو رجعتم لابن أبي حاتم والطبري لرأيتم كيف هي آثار السلف رحمهم الله تعالى في التفسير. ولذلك يعتبر ابن كثير رحمه الله لا يستغني عنه طالب العلم المبتدئ، ولا يستغني عنه العالم، لأنه أصبح للعالم ككتب المذاكرة وللمتعلم ككتب المنهج، فهو من أفضل كتب التفسير، ثم يرتقي بعد ذلك إلى البغوي ثم إلى غيره. هل صحيح أن الراغب الأصفهاني رمي بالتشيع؟ نعم، رمي بالتشيع، لكن هل كل ما يرمى به الشخص يصدق؟ هذا يعني مهم جدا أن نفهمه. لكن لا شك أن الراغب الأصفهاني أيضا مؤول فينتبه له، فإنه يمشي على مذهب الأشاعرة. ما هو القول الفصل في الإعجاز العلمي؟ الإعجاز العلمي هو إعجاز في المعنى، فإذا صح المعنى صح أن نقول به، وإذا لم يصح المعنى لا يصح أن نقول به، بل نقول إنه يخرج. الضابط فيه هو الضابط في القول بالتفسير بالرأي كما ذكرنا لكم قبل قليل. كيف تجمع بين سبب النزول والعمل به وبين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نعم، الجهة منفكة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بحيث أنك تقول ما هذه الآية مثلا نزلت في هذا الرجل الذي يعني اتهم امرأته بالزنا فلعنها، بلا شك ويفيدنا في تفسير الآية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه الآية يعني آية اللعان مستمرة إلى قيام الساعة، لا تتعلق بالرجل نفسه، فهذا لا إشكال فيه. والذي يقول إن فيه إشكال أظنه يعني لم يفهم. هل العدول عما تقتضيه اللغة العربية في معاني القرآن إيش؟ يطلق تحريفا؟ ترى يا إخوان أنا أظن هذا كلام متصور ذهنا، لكنه واقع لا ليس بواقع. اللغة العربية واسعة يا إخوان، ولذلك لماذا نقول قدموا قول السلف؟ لأن اللغة أوسع من قول السلف، فهمتم؟ إيه، ولذلك قول الصحابي وقول التابعي يعني إن صح التعبير يحدد لك من هذه اللغة ما الذي تأخذه. فهمتم؟
أي.
قلتم أن هناك أساليب عطلها القرآن، كيف عرفتم ذلك؟ موجودة في أشعار العرب، موجودة في خطبهم، موجودة في كلامهم، وليست موجودة في القرآن. هذا كيف عرفنا يعني؟ كيف عرفت ذلك؟ هل هي الآيات المنسوخة أم لا؟ لا 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 لا, لا علاقة لهذا بالآيات المنسوخة. الآيات المنسوخة خلاص يعني إن كانت ذهب لفظها وحكمها فهي انتهت، وإن كان بقي لفظها فهي قرآن، ويعني نفسرها ونبين معناها، لكن نبين أن حكمها علق، يعني أبطل الحكم فقط. وإن كان نسخ لفظها وبقي حكمها فهي باقية يعني حكما، لكنها لا تعد قرآنا. أرجو إعادة إيش ذكر أقسام التفسير بالرأي الصحيح التي ذكرتها في أول المجلس. خلاص هي موجودة في المذكرة، ومذكرة الآن عند الإخوة من أراد يصورها، وهي مذكورة في هذه الرسالة، ومذكورة أيضا في استدراكات السلف في التفسير. يا شيخ ما معنى قوله تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ يعني ما فهمت ماذا يريد. يعني إن كان قصده ما معنى الآية، معنى الآية الله عز وجل يقول لهؤلاء المشركين ولهؤلاء أهل الكتاب أنتم تجادلون في شيء لكم به علم، واضح؟ فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ يعني فرق كبير بين من يحاج بعلم وبين من يحاج بدون علم، أليس كذلك؟ فأنتم قلتم إن إبراهيم كان يهوديا والله عز وجل نفى ذلك، فكيف تدعون أن الله عز وجل لا يقبل إلا اليهودية؟ وهكذا يقال في المشركين في كلامهم في أصنامهم، وفي النصارى في اعتقادهم في عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية نازلة في النصارى لما جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت من يحذر من كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن وأنه على العقيدة الأشعرية. نعم هو بلا شك على العقيدة الأشعرية، لا نختلف في هذا. أما التحذير منه فيعني أرى أنه صعب لطالب العلم، لكن نقول لا شك أنه للعوام فيه إشكالان. الإشكال الأول قضية العقيدة، والإشكال الثاني أنه يريد الشبه، أنه يريد الشبه، ومن مذهب أهل السنة والجماعة عدم إرادة الشبه إلا بقدر، يعني ليس كل شبهة نحن نذهب نعلنها، لكن إذا ظهرت عند الناس أو كنت في بيئة مثلا هذه الشبهة موجودة فيها فإذا أنت تحتاج إلى ردها، فلا إشكال فيه. وقد يعذر الشيخ يعني محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله في إرادها لأمرين: الأمر الأول أنه ألف هذا الكتاب منهجا تعليميا في الأزهر، فالطلاب محتاجون أن يعرفوا هذه الشبهات والجواب عنها. الأمر الثاني وظهور المدرسة العقلية في التفسير في ذلك الزمان وطرح كثير من الإشكالات والشبهات، فكان العلماء مثله ومثل شلتوت رحمه الله وغيرهم يتصدون لهذه المدرسة فيتقصدون أن يجيبوا عنها. فأنا قصدي قد يكون للشيخ مناسب أن يذكرها، لكن نحن نقول إن كتاب مناهل العرفان يصلح لطالب العلم المتقدم، يصلح لطالب العلم المتقدم بلا شك، لكنه لطالب العلم المبتدئ سيقع في إشكالات هو غني عنها، فيأخذ ما هو أسهل وأيسر له ويتدرج في العلم أفضل. طيب كيف ترى كتاب التفسير والمفسرون؟ كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله كتاب حقيقة جيد، أبشر أبشر، وفيه نفس علمي قوي، لكن فيه إشكالات. إيه يعني الشيخ اجتهد وجعل بعض التقسيمات التي فيها إشكالات، يعني مثلا ما طرح قضية هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أو لا، وجعل هناك خصومة بين ابن تيمية وبين غيره من العلماء، هذه الخصومة لا واقع لها، ولا شيخ الإسلام قال بها ولا العلماء أيضا قالوا بها، واضح؟ ومقصد شيخ الإسلام غير مقصد العلماء. فهل شيخ الإسلام يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله آية آية؟ لا يقصد هذا، وإنما يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما يحتاجون إليه، لأن هذه هي مهمته لتبين للناس ما نزل إليهم، فما خفي عليهم شيء أو شكوا في شيء ولم يبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يعرفون القرآن ويفهمونه، كون جاء بعدهم جيل يحتاج إلى بيان أكثر هذا ما عمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومثل تقسيمه لقضية التفسير بالقرآن أنه تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي وأنهما نوعان أبدا، ليس قسيمين، بل تفسير القرآن بالرأي هو من تفسير القرآن بالأثر، واضح؟ أما أن يقول الإنسان رأيا مجردا فهذا لا يوجد كتب تفسير على هذا المنوال إلا ما حدث في الأزمنة المتأخرة، واضح؟ كتفسير القاديانية وغيرهم وتفسير الجوهري طنطاوي وغيره، أما قبل لا يوجد. وذكرت لكم أعظم مثال يمثلون به دائما على التفسير بالرأي تفسير الزمخشري وتفسير الرازي، وهي مليئة جدا بالآثار والأحاديث، فكيف تقول أنت أنها تفسير بالرأي؟ طيب والآثار والأحاديث التي فيها ماذا تسميها؟ واضح؟ إيه لا شك، لكن نقول أنها دخلت فيها البدعة، دخل فيها الرأي المذموم، نعم، لكن لا نستطيع أن نسميها أنها كأن هذا مقابل لهذا، لا. واضح؟ هل يقال غيرها؟ يعني عنده بعض المسائل، لكن أنا قصدي كتاب جيد، والمشكلة الآن أنه لا بديل له، يعني البديل عنه قليل، لكن لعل الله يسهل إن شاء الله من يختصره أو يكتب تعليقات عليه مثل التعليقات التي كتبها الشيخ خالد السبت في رسالته الماجستير اللي هو مناهل العرفان دراسة تقويمية، فناقش المسائل الأشعرية التي عند الشيخ والمسائل التي أخطأ بها في مناهل العرفان كاملة، والكتاب مطبوع في مجلدين، مناهل العرفان دراسة تقويمية، وهي رسالة الشيخ خالد السبت الذي كتب قواعد التفسير في الدكتوراه وكتب الماجستير دراسة تقويمية لمناهل العرفان، ونتمنى إن شاء الله أن يوجد طالب علم يكتب دراسة تقويمية للتفسير والمفسرون، فإنه لا شك أن الكتاب مهم ونافع ومنهج واستفاد الناس منه، لكن هناك بعض الإشكالات التي تحتاج إلى تنبيه. هل يقال إن أصول كلام المعتزلة ولا شاعرة من الفلاسفة؟ بلا شك نعم، إنما دخلهم علم الكلام من الفلاسفة. يعني هذا سؤال يعني يسأل عن مسألة، لو تذكر لنا بعض الكتب في أسباب النزول، الكتب التي مثل الاستيعاب والصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل هادي الوادعي وغيرها، الكتب التي ظهرت متأخرة في التصحيح والتضعيف في أسباب النزول لا شك أنها نافعة. أما إذا تريد الأعم والأوسع فأوسع كتابين في أسباب النزول هما أسباب النزول للواحدي ولباب النقول للسيوطي. هذا السؤال أنا طبعا لن أجيب عنه، يقول بيّن لنا مسألة المجاز في القرآن، هل في القرآن مجاز؟ أنا أقول الله أعلم. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله يحييكم، جزاكم خير، الله أرضى عليكم، أعطيتها الأخوان، الله أرضى عليكم، الله يثيبكم، يشكركم، ساعاتكم الله.